إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب العاشر، قال: باب ما يقول إذا دخل المسجد. ما يقول أي ما يقوله المسلم إذا دخل المسجد، وهكذا ينبغي أن يتعود المسلم وخاصة طالب العلم على المحافظة على هذه الأذكار التي فيها أول ما فيها التعبد لله تبارك وتعالى، وهذه نية يغفل عنها الكثيرون. بعض الناس يحافظ على الأذكار من أجل أن يحفظ في بدنه وفي ماله، فنقول هذا حاصل اطمئن، وإنما الغاية الأعظم أن يكون ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى، وخاصة الأدعية والأذكار، فإن الأدعية والأذكار هي التوحيد العملي، تطبيق التوحيد، تطبيق لا إله إلا الله. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد أيضا كما سيأتي، أخرجه من طريقين. نعم، سليمان بن بلال وعمارة بن غزية كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميم النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام. قال: أخبرنا سليمان ابن بلال أبو محمد المدني ثقة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يلقب بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، وهو ثقة فقيه مشهور. أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، ويجلس إليه 40 معتما أو معتما، عليه العمامة، يجلس إليه المشايخ. وعنه أخذ الإمام مالك، وهو مشهور بربيع الرأي لأنه كان إذا أعوزته النصوص اجتهد برأيه، وهذا مطلوب، وإلا فقد سئل يعني عن الرأي فقال: لأن تموت جاهلا خير من أن تقول في شيء بغيره. توفي سنة 133 من الهجرة، هذا ربيع الرأي. عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني ثقة، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد. أبو حميد هو أبو حميد الساعدي الصحابي المنذر ابن سعيد بن المنذر، وأبو أسيد هو مالك بن ربيعة. وعند النسائي عن أبي حميد وعن أبي أسيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، دخل هنا بمعنى أراد الدخول، نعم، فإن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، لأنه يقول ذلك قبل دخوله. إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد حتى يشمل هذا يعني المصليات، فإن المصليات وإن كانت تختلف عن المساجد في بعض أحكامها، لكن هذا من الأحكام المشتركة. فليقل، حتى قال بعض العلماء بوجوب هذا الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا هو الأصل، أن الأوامر للوجوب، إلا أن يتبين أن الأمر أمر إرشاد ونحو ذلك. اللهم، اللهم، إيش هذا الميم يا أبو صلاح؟ كنت محضرها هذه. وإيش البيت؟ ها؟ وإيش البيت؟ أنا أعرف إن هي نائبة عن الياء، لكن أنا أقول لكم وإيش البيت. المهم أن هذه الميم هذه عوض عن ياء النداء، يعني أصلها ياء الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالإيش؟ بالميم. وهذه الميم يعني ما أحسنها. يقول ابن القيم: هذه الميم ميم الجمع، يعني كأنك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته. اللهم، كأنك تقول: يا رب أتوسل إليك بجميع أسمائك وصفاتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا مناسب لأنك داخل المسجد، المسجد الذي فيه الصلاة والذكر وقراءة القرآن، الذي هو أحب البقاع إلى الله عز وجل، فهو موضع لرحمة الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لك نصيبا من هذه الرحمة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طيب، عند الطبراني في هذا الحديث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول وأيضا عند الخروج، وسيأتي، لكن في هذا الحديث عند الطبراني، وهذه فوائد تتبع الألفاظ: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمة. وإذا خرج أيضا عند الطبراني فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الرحمة هنا أخروية، والفضل إيش؟ دنيوي. اللهم إني أسألك من فضلك، المقصود بالفضل هنا يعني الفضل الدنيوي مقارنة ب يعني الرحمة، كما قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من رزق الله. طيب، وهكذا يعني ذكروا الحكمة عندك في صفحة 275، أشار إلى ذلك ولي الله الدهلوي، الفرق بين تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل، وكذلك ابن رسلان، وقال وفضل الله يعني لا يختص بقوت البدن، بل أيضا يشمل العلم، فهو من فضل الله ومن رزق الله. قال مسلم، قال مسلم يعني صاحب الكتاب الإمام، سمعت يحيى ابن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. هذه فائدة، علم أن سليمان بن بلال صاحب كتاب، يعني ينظر في ترجمة سليمان بن بلال في التقريء، فإن كان الحافظ ما قال صاحب كتاب فهذه تضاف. عندك أبو صلاح؟ شوف كده التقريب للحافظ ابن حجر، سليمان بن بلال هل ذكر عنه أنه صاحب كتاب؟ هنا كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، فعلم أن سليمان بن بلال يعني صاحب كتاب. قال بلغني أن يحيى الحماني، يحيى الحماني، نعم، يحيى الحماني حافظ، إلا أنه اتهم بسرقة الحديث. وطبعا هنا المصنف يعني لم يذكره إلا في هذا الموضع، وذكره بلاغا. قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد، يعني عن أبي حميد وبدل أو، وقد ذكرنا أنها عند الإيش، أنها عند النسائي، فيكون هذا الحديث عن أبي حميد وعن أبي أسيد. وأيضا في صفحة 278 الحافظ ابن حجر وغيره قال ولم ينفرد الحماني بذلك، وقد أخرجه أحمد وكذا النسائي وغيرهما أيضا بالإيش، بالواو. نعم. قال وحدثنا حامد ابن عمر البكراوي، قال حدثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، قال حدثنا عمارة ابن غزية، هذا لا بأس به، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، تقدم عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. تقول وفي الباب أحاديث، يعني في ذكر دخول المسجد والخروج منه، وفي الباب أحاديث أخرى كلها صحيحة، كلها صحيحة، و يعني صححها الشيخ الألباني أيضا. من هذه الأحاديث حديث الباب، حديث أبي حميد وأبي أسيد، وذكرنا أن هناك زيادة فليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الدخول والخروج، هذا الشيخ الألباني ذكرها في المجلد الثاني الثمر المستطاب من صفحة 603 إلى صفحة 613. حديث أبي أسيد وحديث أبي حميد وأبي أسيد. طيب، جاء في بعض الألفاظ أيضا في حديث أبي حميد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك. لكن طبعا هذه رواية تفرد بها عبد العزيز الدراورد. نعم، وطبعا هذا غير مناسب. اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذا عند الدخول، لو كانت وسهل لي أبواب رزقك عند الخروج مثلا. فالمهم إن هذه الزيادة يعني لا تصح. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة وهو في الثمر المستطاب صفحة 608: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. هذه زيادة. فعند الخروج: اللهم اعصمني من الشيطان، وفي بعضها: أجرني من الشيطان، وفي بعضها: أعذني من الشيطان. طيب، قال ومنها الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو. انظر سنة واحدة في هذه الأحاديث. صححه الشيخ الألباني صفحة 603: الثمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. كم وسيلة؟ ثلاثة لمطلوب واحد: من الشيطان الرجيم. هذا يشبه إيش؟ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ثلاث وسائل: من شر الوسواس. لماذا عند الدخول الاستعاذة من الشيطان فيها ثلاث وسائل؟ لأن الشيطان عندما تقبل على عبادة الله عز وجل يأتيك بخيله ورجله، فكان من المناسب أن تتعدد الوسائل للاستعاذة منه. وأما عند الخروج أنت خارج وين؟ إلى الدنيا، فيكفي إيش؟ اللهم اعصمني من الشيطان مرة واحدة، لأنه أنت خارج إلى الدنيا يعني ما بتسلط عليك إلا بأشياء أخرى، فهو يفرح بك إذا أقبلت على الدنيا ويحزن إذا أقبلت على الآخرة. هذا هو السر، أن الاستعاذة عند الدخول بثلاث وسائل وعند الخروج مطلوب واحد بس: اللهم اعصمني من الشيطان. نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ومنها حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثمر الثاني 605: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، إذن الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه زيادة: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم اغفر لي ذنوبي، شو المناسبة؟ حتى تكون أهلا لنيل الرحمة، تخلي والإيش والتحلي. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. كل هذا أيها الإخوة إيش؟ صححه الشيخ الألباني في هذا الموضع. طيب، وأيضا ذكرت التسمية في هذا الحديث. بسم الله. وذكر الحمد بسم الله والحمد لله. لكن الشيخ الألباني حكم على الحمد بالشذوذ، وإن كان احتمل تقويتها. فإذا الاستعاذة ثابتة، البسملة ثابتة، الحمد يعني بين إن شئت قلته وإن شئت تركته. قال ومنها، وهذا الخامس، مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم أجرني من الشيطان ومن الشر كله. وفي الباب أيضا عن أنس رضي الله عنه، هذا ما ذكره الشيخ الأثيوبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. قال الشيخ الأثيوبي ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في دخول المسجد والخروج منه، فإن تيسر له أن يقول كلها فحسن، وإلا فليقل منها ما تيسر. قال ومن الغريب أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يهتمون بمثل هذه الأذكار، وهو حرمان عظيم. طيب، إذا أردنا أن نجمعها فكيف نجمعها؟ الإمام النووي حاول أن يجمعها لكن ترك أشياء، فأنا أعطيك يعني رؤوسها وأنت تجمعها: التسمية والحمد إن شئت، الحمد بنحط عليه يعني علامة استفهام، بعدين السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين الاستعاذة، وبعدين سؤال المطلوب، وأيضا في زيادة أيها الإخوة، ماذا؟ اللهم صل على محمد وسلم واغفر لي ذنوب، هذا أيضا تقرأ. فكيف تجمعها؟ عند الدخول خلي الحمد لله، أنا متشكك في ثبوتها. بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا عند الدخول. طيب وعند الخروج؟ بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم إنا أسألك من فضلك. نعم. فإذا هذا جملة يعني ما في هذا الباب عند الدخول والخروج من المسجد. الباب الذي بعده، طيب الأول ماذا قال الإمام النووي؟ قال فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار. نعم، كتاب الأذكار للإمام النووي. قال ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله. الإمام النووي ذكر الحمد لله، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقوله، لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. إذن هذا يعني جملة ما في هذا الباب. الباب الذي بعده، قال باب استحباب تحية المسجد بركعتين، يعني هذا أدنى ما يقال بركعتين. واختلفوا هل تجوز التحية بركعة، يعني مثلا إنسان كان عليه صلاة الوتر، هذا يأتي صلاة الوتر، ودخل المسجد وصلى الوتر، ويريد أن ينتظر حتى يصلي سنة الفجر يعني قريب من إقامة الصلاة، فهل يجزئ ذلك عنه؟ نعم، إذا نظرنا إلى الوتر على أنها صلاة وأنها صحت بركعة، فإذا إيش؟ يغني الوتر عن تحية المسجد. ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث فليركع ركعتين، فنقول يعني أن صلاة الوتر ما تغني عن تحية المسجد. لكن يمكن أن يقال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني إذا كانت تحية المسجد يعني تحية المسجد هي ليس ما ينوب عنها، وأما ما ينوب عنها فيختلف حكمه. نعم، المهم أنه بالنسبة للوتر يعني يظهر أنه ينوب عن تحية المسجد، باب استحباب تحية المسجد بركعتين. هنا قال استحباب، مع أن ظواهر الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، لكن هو قال استحباب لأنه نقل الاتفاق على أن تحية المسجد إيش؟ يعني مستحب، هكذا نقلوه وإن كنا لسنا معهم. نعم، لو كانوا نقلوا الإجماع على العين والرأس، لكن طالما أنه لم ينقل الإجماع فإذا عملك بظاهر الحديث هو الذي يلزمك، طالما أن المسألة ليس فيها إجماع. قال وكراهة، لما قال استحباب فقابله بالكراهة، قال وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، قال وأنها مشروعة في جميع الأوقات، فذكر يعني إيش؟ مسألتين، المسألة الأولى حكم تحية المسجد، والمسألة الثانية وقتها، وسنذكر إن شاء الله مسائل أكثر من ذلك. قال وأنها مشروعة في جميع الأوقات، إذن تحية المسجد لا يمنع منها وقت الكراهة، لأن وقت الكراهة إنما هو للصلاة التي ليس لها سبب، وأما الصلوات المسببة فتغلب أوقات الإيش؟ أوقات الكراهة. ولذا قالوا أنها مشروعة في جميع الأوقات، حتى هناك من قال يعني تجنبا للكراهة ما يدخل المسجد في هذا الوقت، طبعا هذا يعني غير سديد، فهي مشروعة في جميع الأوقات. وذكر في الباب حديث أبي قتادة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أما حديث أبي قتادة فقد أخرجه من طريقه عن أبي قتادة، إذا من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير محمد بن يحيى بن حبان كلاهما عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي. سبحان الله، اليوم أحد الإخوة أرسل لي شيء عن القعنبي. تليفون معك يا موسى؟ شغال؟ طيب، يقولون إن هذا القعنبي كان إيش؟ كان يجلس مع يعني قطاع الطرق، ما كان له علاقة بالدين أصلا. فمر عليه شعبة بن الحجاج في موكب طلاب خلفه، قال لهم من هذا؟ قالوا شعبة بن الحجاج. قالوا ماذا يعني؟ قالوا هذا محدث. فجاء القعنبي قال له حدثني، فقال له يعني لست بأهل التحديث. قال فجاء بسكين، قال له إن لم تحدثني يعني قطعت عنقك. فقال شعبة حدثني منصور عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. فمشى القعنبي وسأل عن يعني عن علم الحديث، إلى أن جاء إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، وصار أثبت الناس في رواية الموطأ. ثم بعد ذلك يعني سأل عن شعبة، فقدم البصرة فوجده قد مات. هذا يعني من الفوائد التي تستفاد من مثل هذه الرسالة. هذا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب. شوف ترجمته صلاح، هل الكلام صحيح ولا لا؟ نعم. عبد الله بن مسلم القعنبي. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا مالك، أو حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال: قرأت على مالك. انظر دقة الإمام مسلم. القعنبي قال: حدثنا مالك. يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. وهكذا، مع أن مالك رحمه الله ما كان يحدث، وإنما كانوا يقرؤون عليه، فيقولون له: نذهب ونقول حدثنا مالك، فيقول: نعم، قولوا حدثنا مالك. فكان عند مالك ما في فرق بين حدثنا وأخبرنا، القراءة على العالم وقراءة العالم هو. نعم. قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني ثقة عابد، عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة من كبار التابعين، عن أبي قتادة. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، وهو الملقب بإيش؟ بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتأملوا في هذا الحديث الذي هو سطر، سطر فيه مسائل. إذا دخل أحدكم، خلي إذا وأحدكم، خلينا في دخل، إذا دخل أحدكم المسجد فيها حكم، فليركع ركعتين فيها حكم، قبل أن يجلس فيها حكم. نعم. فإذا الحديث على إيجازه اشتمل على مسائل، وقد رقم منها الشيخ الأثيوبي رحمه الله 11 مسألة من هذا الحديث. إذا دخل أحدكم المسجد، طيب، إذا دخل، عندنا دخل وجلس لها حكم، طيب إذا دخل ومر دون أن يجلس، أحيانا أبو صلاح يحتاج المرور في المسجد فيأتي من هذا الباب ويخرج من هذا الباب، هذا مجتاز، فهل هذا المجتاز تلزمه تحية المسجد؟ طيب إذا لم يدخل ولم يجتاز بل مر به الذي يمر بجانب المسجد، هل يلزمه أن يدخل ويصلي ركعتين؟ كل هذه مسائل. نعم. حتى ذكروا يعني كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أن الذي يمر بالمسجد، أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. قل هذا مأخوذ من إذا دخل، إذا دخل أحدكم. طيب المسجد، المسجد ذكرنا يعني حكم المصليات وأنها داخلة في هذا، وأنها داخلة في هذا. إذا دخل أحدكم المسجد، وهل يدخل في ذلك المسجد الحرام أم أن المسجد الحرام له حكم خاص؟ كل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن عندنا دخول للقعود، وعندنا اجتياز ومرور فيه، وعندنا مرور عليه من الخارج. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. ولذا قالوا أدنى ما تحصل به التحية ركعتان. طيب ما لقب هاتين الركعتين؟ جاءت أحاديث فيها أنها تسمى بتحية المسجد، لكنها أحاديث ضعيفة. فمنها مثلا يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، هذا ضعيف جدا، كما في الضعيفة 5638. وأيضا جاء تسميتها بحق المسجد، كما في حديث لأبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قالوا وما حقها؟ قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. وهذا أيضا ضعيف. الشيخ الألباني نقل عن ميمون بن مهران، ميمون بن مهران قال، ميمون بن مهران من التابعين، قال تحية المسجد إذا دخلت أن تركع ركعتين. ففي عهد التابعين كانت معروفة بإيش؟ بتحية المسجد، ولا زالت معروفة عند الفقهاء وعند الناس، فهي تسمى تحية المسجد. فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وهو ثقة عابد عن زائدة، وهو زائدة بن قدام أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت سني، قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري المازني المدني وهو ثقة، قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان، هذا الذي مر علينا في السنة لابن أبي عاصم أبو معاذ، وقلتم حيان، نعم، فصوابه حبان، محمد بن يحيى بن حبان ابن منقذ وهو ثقة فقيه، عن عمرو بن سليم ابن خلدة وابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في هذا السياق، لأنه ربما يكون فيه حجة للجمهور. قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. ما أصل كلمة ظهراني؟ عندك في صفحة 303 قال أصلها ظهري، والألف والنون زائدتان، فيقال جلس بين ظهريهم وبين أظهرهم، فكل هذا بمعنى واحد. ويعني سمي كذلك بين ظهريهم لأنك عندما تجلس مع قوم يكونون ظهرا لك، من أمامك ظهر ومن خلفك إيش؟ ظهر. فمن أجل هذا قالوا بين ظهريهم، بين أظهرهم، بين ظهرانيهم. قال: فجلست تأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا. هذا يدل على أن أبا قتادة كان يعلم حكم الركعتين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما منعك؟ وإلا لو كان لا يعلم لقال له مباشرة: يا أبا قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ نعم، الفقهاء يحتملون أنه ربما جاء في جانب المسجد وركع الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فلما جاء إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم سألهم. قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس، يعني فكرهت أن أخالفكم، أنتم جالسون وأنا جاي مصلي، فكرهت أن أخالفكم، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هنا الجمهور ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا: لو كانت الركعتان واجبتين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. طيب، كيف تجيب يا شريف؟ قلت: قد أمر غيره، أمر أبا ذر وأمر سليكا الغطفان. لما دخل أبو ذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قم فاركع ركعتين. وسليك الغطفان لما دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له: قطع الخطبة، الخطبة لا تقطع، يعني الأمر مستحب، الاستمرار في الخطبة واجب. قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ألا يكفي هذا؟ فلهم أن يجيبوا ويقولوا ماذا؟ ها؟ لكن هذا حصل فهو لنا، يعني في واقعة ولو مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الذي جلس ولم يأمره، لم يأمره بإيش؟ بصلاة ركعتين، فيتم الاستدلال لنا. ولذلك تجد بعضهم يقولون أنها يعني مؤكدة ولا ينبغي تركها، شيء محير صحيح. نعم، أيوة، فهم قالوا فلا يجلس، يعني يكون النهي الكراهة والأمر الاستحباب، بدليل أنه إيش؟ أنه تركه. ولذلك ستأتينا مسألة: هل يعني التحية تسقط بالجلوس، أنه إذا جلس فتسقط؟ وهذا مخرج لنا، نقول ما في إشكال لو واحد يعني تأول أو واحد ما يعرف وجلس، فنحن نقول له في هذه الحالة إيش؟ يعني صلاة التحية في حقك مستحب، أما الذي يعلم فنقول بالوجوب. المهم طبعا يعني نفتشنا، يعني هل أحد من السلف الصحابة والتابعين جاء عنه الوجوب؟ يعني ما وجدنا إلا في احتمالات. هذا حديث أبي قتادة. وأما حديث جابر قال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، هذا ثقة. قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، هذا عبيد الله الأشجعي الذي يمر علينا في الأوسط لابن المنذر، يقول الرواية الأشجعي عن الثوري، فهذا هو عبيد الله الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة مأمون أثبت الناس كتبا في الثور، عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، عن محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة إمام زاهد، عن جابر بن عبد الله الصحابي المعروف وهو من المكثري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين. والقصة معروفة، لما يعني باع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث طرقه كثيرة، ساق منها الإمام البخاري في صحيحه 25 طريقة. قال: فقضاني وزادني، قضاني وزادني، في بعض الطرق زادني قيراطا، ففيه فائدة الزيادة، الزيادة على الدين في القضاء، لكن هذه الزيادة تكون زيادة غير مشروطة، ونقول وغير متوقعة. أنا مثلا أقرضتك يعني مبلغا من المال، وأنت عند القضاء أعطيتني زيادة، ما شرطت عليك زيادة طبعا، لأن الاشتراط أو الزيادة المشروطة ربا، ولا كنت أتوقع هذا، فتأخذه لا بأس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. قال: ودخلت عليه المسجد. نعم، يعني في واقعة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، لذا الشيخ اليوتيوب يحتمل أن هذه واقعة أخرى. هنا دخلت عليه المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وجابر دخل عليه. في الواقعة الأخرى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد. قال: ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. فلو جعلناها واقعتين، إذن هذا يكون دليل على تحية المسجد، وإذا جعلناها واقعة واحدة فنقول هاتان الركعتان هما ركعة القدوم من السفر، كما يأتي في الباب الذي بعده. ولذلك حديث جابر عندك يا أبو معاذ، تجد أن الطريق الأولى جعلوها في باب تحية المسجد، والطرق التالية جعلوها في صلاة القدوم من الإيش، من السفر، مع أنه حديث واحد، حديث جابر. فإن شاء الله المرة القادمة ننظر فيه، لكن هو بهذا دخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين، فيتم به الاستدلال على تحية الإيش، تحية المسجد. طيب، وأما مسائل الباب فيعني رقمنا من كلام الإمام النووي 5 مسائل وسنزيد عليها. أما المسألة الأولى فهي حكم تحية المسجد. قال فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين. قال: وهي سنة بإجماع المسلمين. أقول هذا الإجماع فيه نظر، فخالف الظاهرية إلا ابن حزم، ابن حزم على الجملة، وأما بقية الظاهرية فهم قائلون بالوجوب. قال: وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما. نعم، فهذه المسألة الأولى. بالنسبة لهذه المسألة موجودة عندك في صفحة 288، قال: ذهب الجمهور إلى استحباب ركعتي تحية المسجد. الإمام الترمذي لما ذكر حديث أبي قتادة قال: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال الشيخ: وذهب بعضهم إلى وجوب ركعتي تحية المسجد، ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن حزم، واستدلوا بحديث أبي قتادة فإنه بصيغة الأمر والأمر للوجوب. استدل الجمهور بماذا؟ أول شيء استدلوا بحديث ضمام بن ثعلبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. والجواب على هذا أن هذا في الصلوات اليومية التي تتكرر، 5 صلوات، فلا ينفي أن تجب صلوات غيرها، كما قيل بوجوب صلاة العيد وبوجوب صلاة الكسوف وبوجوب صلاة الجنازة على الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 5 صلوات في اليوم والليل. فإذن هذا أول حديث استدلوا به. طيب، استدلوا أيضا بقصة كعب بن مالك. قصة كعب بن مالك في حديثه الطويل، في حديث توبته، وفيه ماذا؟ أنه لما دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالصلاة، وبوب به النساء على عدم الوجوب، قال: الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. إذن هم استدلوا أول شيء كما ذكرنا بحديث أبي قتادة هذا الذي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث كعب بن مالك مثله، وبحديث ضمام ابن ثعلبة. الحديث الرابع الذي استدلوا به: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وهو حديث صحيح، لكن هذا فيه احتمال أنه يكون مثلا أول ما دخل الرجل، أول ما دخل المسجد صلى، ثم جاء يريد أن إيش؟ يريد أن يتقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وإذا وجد الاحتمال كما تعلمون بطل الاستدلال. طيب، ماذا قال ابن دقيق العيد؟ كما تعلمون ابن دقيق العيد دقيق، قال: وجمهور العلماء على عدم الوجوب، ثم اختلف. فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل، وقيل من السنن. قال: وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل، هذا معروف عندهم، النوافل والسنن والفضائل. قال: ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان. قال ابن دقيق العيد: ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر. قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. فطبعا يعني هذا كلام قوي، وإن كان يعني لم يرضه أو لم يرتضه الشيخ الإثيوبي، فرد على كلام دقيق العيد وقال هم معهم الدليل، وذكر هذه الأدلة التي يعني ذكرناها للجمهور. طبعا من القائلين بالوجوب أيها الإخوة الصنعاني الشوكاني والشيخ الألباني أيضا، وفي الثمر المستطاب صفحة 613 ذكر الحديث ثم قال: والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد. وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم، واحتج الجمهور بأدلة لا تنهض بما ادعوه، وقد ساقها الشوكاني ويعني رد عليها. هذا بالنسبة لي يعني حكمها، وفيه ما عرفت، الله أعلم. أنا طبعا أولا كنت أقول بالوجوب، لكن لهذه الوقائع والاحتمالات يعني إذا ما كان عليها جواب فتكون يعني قوية، لأن الأمر يعني للتأكيد. لكن تأتي وتقول: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهم وينهى عن الجلوس قبل ركوعهم ويقطع الخطبة من أجل أن يقول لسليك قم فصل ركعتين، يعني هل هذا يكون بأمر مستحب؟ فهذا فيه هذا الذي ذكرناه. طيب، قال الإمام النووي: وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل، فهذا نقول وقتهما. نعم، استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن الركعتين يعني بعد الظهر صلاهما بعد العصر، مع أن بعد العصر وقت ايش؟ وقت نهي، لأنهما لهما سبب. قال: فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب. قال: ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة ويخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين. قال: فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن. طيب، هذا يدل على الوجوب، لكن الإمام النووي أخذها إيش؟ ها؟ في وقتها، أنها تصلى في أي وقت. نعم. قال: فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. فنقول هذا التقرير يعني فيه دليل على وجوبه، علاوة على أنهما يصليان في أي وقت. نعم. طيب، مسألة يعني الصلاة في أوقات النهي، طبعا هذه مسألة مهمة من ناحية الوصول يعني، وقد ذكرها ابن دقيق العيد عندك في صفحة 294، أنت درست المجموعات يا أبو معاذ في الرياضيات، أي مجموعتين؟ إما إيش؟ إما متساويتان متطابقتان، يعني مثلا مجموعة 1 و2 و3 والمجموعة 3 و2 و1، هاتان مجموعتان لما ترسم الدائرة للأولى والدائرة للثانية تلاقيهم متطابقتان، أو مجموعتان متباينتان مثلا مجموعة 1 و2 و3 مجموعة 5 و6 و7 و8 دول متباينتان. طيب، وإما واحدة داخل واحدة كون ليش المجموعة الصغرى متضمنة في المجموعة الكبرى. فمثلا المجموعة 1 و2 و3 والمجموعة 1 و2 و3 و5 و7، أما ترسمهم كيف ترسمهم؟ دائرتين يعني واحدة داخل الأخرى، وإما متقاطعتان. المتقاطعتان بيكون في اشتراك في أشياء وعدم اشتراك في أشياء. فهذه الاحتمالات الأربع أطبقها على النصوص الشرعية. فنحن عندنا حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث عام في الإيش؟ في الأوقات. طبعا الدائرتين المتداخلتين هذا يسمونه عموم من وجه وخصوص من وجه، بخلاف الدائرتين الواحدة داخل الأخرى فهذا يسمونه إيش؟ أحد الدليلين عموم كامل والثاني خاص، وأما المشتركتان فهذا يسمى عموم من وجه وخصوص من وجه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، فوين يكون الاشتراك؟ ده وين يعني المنطقة المشتركة إيش يكون فيها؟ دخل المسجد بعد الصبح والعصر، هيكون في المنطقة المشتركة. الدائرة الأولى إذا دخل أحدكم المسجد، والدائرة الثانية نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. الاشتراك هيكون في ماذا؟ دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر. طب الجهة اليمنى هذه إيش يكون فيها؟ الجزء الباقي من الدائرة الأولى، دخل المسجد في وقت آخر غير بعد الصبح والعصر. طيب والجهة الثانية هذه إيش يكون فيها؟ النهي عن الصلاة بعد إيش؟ بعد الصبح والعصر حتى وإن لم يدخل المسجد. مطرح البيت سوي الدورتين وشوف. هذا الذي يسمونه إيش؟ عموم من وجه وخصوص من وجه. فأحيانا يعني بعض الفقهاء يغلب أحد الدليلين، والصواب ماذا؟ أننا نعمل بالدليلين معا، فنقول المنطقة المشتركة هذه، المنطقة المشتركة إذا دخل أحدكم المسجد بعد الصبح والعصر فيصلي الركعتين، لأنهما من ذوات الأسباب. المقصود أن الإشكال يكون في المنطقة ليش؟ المشترك. أما غير المشتركة ما فيها إشكال أصلا. فهو هذا التأصيل دوما يذكرونه، اللي هو العموم من وجه والخصوص من وجه. طيب، في صفحة 296 ذكرنا المجتاز، قال: خفف في ذلك مالك رحمه الله، يعني أن المجتاز لا يلزمه أن يصلي ركعتين. وكذلك نقل عن ابن رجب، ونقل عن ابن عمر: كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه. وأيضا قال الحسن: لا بأس أن يستطرق المسجد. وروي عن عمر بن الخطاب أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة وقال: إنما هو تطوع. المجتاز أيها الإخوة يعني لا يلزمه أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالجلوس، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس إنما هذا متعلق من أراد أن إيش أن يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: وأما من مر على المسجد فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة؟ نعم، يعني ليس فيه إلا هذا الحديث، إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. إذا قلنا أن المجتاز لا يلزم تحية المسجد فمن باب أولى أن المار أيضا لا يلزمه. طيب، إذا صلى العيد في المسجد، معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها في المصلى، خرج إلى المصلى فلم يصلي قبلها ولا بعدها. طيب ماذا لو صلوا في المسجد؟ فنقول له يصلي ماذا؟ يصلي تحية المسجد للمسجد، لا لأجل أنه إيش؟ أنه يصلي قبل العيد. فالأرجح أن من دخل مسجداً، نعم، مسألة العيد في صفحة 300، نعم، إذا صلى العيد في المسجد فيعني يصلي تحية المسجد لا لأجل صلاة العيد، لا لأجل صلاة العيد. طيب بالنسبة لتكرار التحية خاصة أيام الاعتكاف مثلا، إنسان يخرج للوضوء ويرجع، ومثلا إذا خرج لحاجة معينة وأراد أن يرجع، فهل يكرر تحية المسجد؟ طبعا هناك من يقول بتكرارها، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا خرج لحاجة وهو لم ينوي المفارقة فلا يلزمه تكرار التحية، وأما إذا نوى المفارقة، إذا نوى المفارقة ثم رجع مرة أخرى فتلزمه التحية، وهو هذا نية المفارقة وعدمها، يعني هذا يحل الإشكال. طيب بالنسبة لنية تحية المسجد، هل لا بد من تحية المسجد يعني كصلاة خاصة، أو أنه ينوب عنها غيرها؟ الصواب أنه ينوب عنها غيرها، فتنوب عنها الفريضة وتنوب عنها السنة الراتبة، فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد كصلاة إيش؟ كصلاة مستقلة. قال: ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما. نعم. وأخيرا ما يتعلق بالمسجد الحرام، ما يتعلق بالمسجد الحرام، هناك حديث لا أصل له، وهو ماذا؟ تحية البيت الطواف، هذا في الضعيف 1012، هذا لا أصل له. والمسجد الحرام هو كبقية المساجد، فإذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين إلا إذا كان محرما، إذا كان محرما جاء بعمرة أو جاء بحج، فأول ما يدخل يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالطواف، ثم هو بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف فتحصل له إيش؟ تحية المسجد. وأما الذي يدخل المسجد الحرام، يدخل المسجد الحرام للصلاة فيه، فهذا إيش؟ فهذا لا بد من صلاة ركعتين. هذا ما يتعلق بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.